قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي البهراني ثقة ثبت، قال: أخبرنا شعيب، وكثيرا ما يستعمل هذه الصيغة فلا تكاد تجد أبا اليمان يقول حدثنا، وإنما يقول أخبرنا. قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن صحابي وأبوه صحابي. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب. وفي رواية: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. متفق عليه. قال ابن عباس: أولي القوة، أي لا يرفعها العصبة من الرجال، لتنوء لتثقل فارغا إلا من ذكر موسى. الفرحين المرحين، قصيه اتبعي أثره. وكل هذا وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس. وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك عن جنب عن بعد، عن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا، ويبطش ويبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، العدوان العداء والتعدي واحد، آنس أبصر، الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود. وكل هذه عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم وابن جرير ردئا معينا. قال ابن عباس: يصدقني. وقال غيره: سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. مقبوحين مهلكين، وصلنا بيناه وأتممناه، هذا من كلام أبي عبيدة. يجبى يجلب، بطرت أشرت في أمة رسولها، في أمة الرسول أم القرى وما حولها، أي مكة، وهذا من كلام أبي عبيدة. تكن تخفي، أكننت الشيء أخفيته، وكننته أخفيته وأظهرته. ويكأن الله، مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ألم ترى أن الله، ويكأن الله، ألم ترى أن الله، وهذا قول أبي عبيدة. يوسع عليه ويضيق عليه، لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع، ويقدر أي يضيق. فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. وهذا الحديث حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم: هذا حديث مرسل، لأن المسيب بن حزن إنما أسلم متأخرا، والصحيح أنه ليس بمرسل، فإن المسيب بن حزن لا مانع أن يكون حضر القصة وهو مشرك، كما حضرها عبد الله بن أبي أمية وهو مشرك، فإن المسيب بن حزن من بني مخزوم، كما أن عبد الله وأبا جهل من بني مخزوم، فكلهم كانوا مجتمعين، ولا يشترط عند التحمل إسلام الراوي، فإنه سمع القصة في حال كفره ثم أداها في حال إسلامه، فلا ضرر في ذلك. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على إسلام عمه أبي طالب، لأنه كان يدافع عنه ويحوطه ويدفع عنه أذى المشركين، فكان يحرص على هدايته يدعوه، ولكنه أبى، فلما مرض مرض الموت زاره ليدعوه إلى الله جل وعلا. وقوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علامات الوفاة، لأنه إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، إذا صار إلى الغرغرة لا تقبل التوبة. وقال بعض أهل العلم بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب، أنه يدعوه وهو في الغرغرة، فإن قبل وأسلم قبل منه، بخلاف غيره، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والقول الأول أقرب، أنه حضرت علامات الوفاة وليس في الغرغرة. وفي هذا الحديث ضرر مجالسة أهل السوء، فإنهم قد يردون العبد وربما يكونون سببا في كفره وبعده عن الإسلام بالكلية. فأبو طالب ذكره جلساء السوء بعادات أهل الجاهلية وملة عبد المطلب من عبادة الأوثان والشرك بالله جل وعلا وحمية الجاهلية، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولم ينتفع بالنصح. ونستفيد من هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق في الدعوة، فإنه تلطف له وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أذكرها لك حجة عند الله، وفي بعضها أي أشهد لك بها عند الله، ويصلح كلمة ويصلح كلمة هي كلمة، أو أعني كلمة، قل هذه الكلمة. لم يشدد عليه ولم يخاصمه ولم يرفع صوته ولم يناديه بالشرك وقال له أنت مشرك لا بد أن تتوب، وإنما قال له أي عم قل لا إله إلا الله. ولكن الله عز وجل ما أراد له الهداية، علم الله سبحانه أنه محل لا يصلح للإسلام، فلهذا لم ييسر له فمات على الشرك. وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه على حق، لكن الحمية الجاهلية جعلته يعرض. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. هذه الأبيات فيها ضعف، ولكن هناك ما هو أصح منها، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك، يعني يخاف ملامة الناس. والذي يكون على هذا الحال لا يكسر باطلا ولا ينصر حقا، الذي يربط معتقده ومنهجه وسيره وعبادته برضا الناس أو بسخط الناس، هذا يضيع مع الضائعين. ولكن يجب على المؤمن أن يثبت على دين الله جل وعلا، أقبل الناس أو أعرضوا، فإنه لا شأن له بأعمال الناس، كل نفس بما كسبت رهينة. وأما من التمس رضا الناس بسخط الله فإن الله عز وجل يسخط عليه ويسخط عليه الناس، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أراد أن يستغفر له، حتى نزل القرآن بالنهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالدعاء للكافر الميت لا يجوز، والاستغفار له لا يجوز، مهما كانت أعماله، إن مات على الكفر الواضح، مهما كان عنده من الصدقات، مهما كان عنده من الأخلاق، مهما كان عنده من البذل، مهما كان عنده من الكرم، مهما كان عنده من بشاشة الوجه، إذا مات على الشرك الأكبر أو على ناقض من نواقض الإسلام أو على شيء من الكفريات ومات عليها يقينا فإنه لا يدعى له ولا يستغفر له. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية عمه، فلهذا قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. أنت تحب عمك محبة طبيعية، لكن الهداية بيد الله، ليست بيدك، إنما بيدك الإرشاد والدلالة، ولكن الله يهدي من يشاء. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد قيل في تفسير هذه الآية: إنك لا تهدي، أي لا توفق من أحببته محبة طبيعية. وقيل: إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته، أنت لا تهدي من أحببت هدايته، ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخاصم مع أولئك النفر، لأن الوضع لا يستحمل المخاصمة. عمه في آخر رمق، فأقبل عليه وكرر عليه: يا عم يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله. ما قال لهم: أنتم ما الذي جاء بكم، ما الذي أدخلكم، اخرجوا خرجت نفوسكم، لماذا تتدخلون؟ ما قال لهم ولا تكلم معهم أبدا، لأن هذا الوضع لا يستدعي المخاصمة، وإنما حرص على دعوة عمه. ولكن الله تبارك وتعالى قد كتب أنه لا يموت على الإسلام، لا يموت على الإسلام. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأي فجور أعظم من الشرك. ومع ذلك فإن الله عز وجل خص أبا طالب بشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه في ضحضاح من نار يوضع في أخمص قدمه جمرتان يغلى منهما دماغه. هذه شفاعة عليه الصلاة والسلام لعمه في التخفيف عنه من العذاب، ومع أن هذا الذي هو فيه عذاب شديد. جمرتان في أخمص قدمه يغلى منهما دماغه، فكيف إذا كان في الدرك الأسفل من النار؟ وهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شفاعته لعمه أبي طالب بتخفيف العذاب. ومن الخطأ ما يقوله بعض من يكتب في العقيدة من أنواع الشفاعة شفاعته لبعض الكفار في التخفيف من العذاب، فإن هذه الكلمة عامة، والحكم إنما هو في أبي طالب، فيخصص ويقال شفاعته لعمه أبي طالب، لأنه لم يشفع لغيره من الكافرين، وإنما شفع لعمه أبي طالب. وكما ترى هذا الحديث أنه مات على الكفر، ونزلت الآيات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، ومع ذلك أبت الشيعة والصوفية إلا أن يدخلوه في الإسلام، ويقولون: أبو طالب مات على الإسلام، ويدعون له ويستغفرون له. أما بالنسبة للشيعة والرافضة فعندهم أبو لؤلؤ المجوسي من أولياء الله، وأما الصوفية فهم سوائم البدع، لا يتحرون في صحة الأحاديث ولا في ضعفها، وإنما يقلد بعضهم بعضا. وفي هذا زيارة الكافر في مرضه إن كان في ذلك مصلحة، ولا يتعارض هذا مع الولاء والبراء، وخاصة إذا كان من الأقارب. فلو أن بعض أقاربك في مرض الموت وهو عنده شرك، عنده كفر، لا تقول: هذا مهجور، مع السلامة. لا، حاول أن تدعوه إلى الإسلام، استغل هذه الفرصة، فإن المريض في مرضه يكون أقرب إلى هدايته، ربما يستجيب، ربما يخضع، ربما يذل إذا ذكر بالله عز وجل ونصح. ولهذا ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من عنده ومات جاء علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، وفي رواية: إن عمك الشيخ قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره ولا تحدث شيئا، ليس له أحكام الأموات من المسلمين، وإنما يوارى حتى لا يتأذى بنتنه أهل القبلة، يرمى في حفرة ويغطى فيها سوءته بحيث لا يتأذى به الناس، لكنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدعى له، وهذا يدل على فضل الإسلام، وأن المسلم الموحد كريم على الله جل وعلا في حياته وبعد مماته. المسلم الموحد إذا مات يؤخذ ويغسل ويطيب ويكفن، ثم يؤخذ ويصلى عليه، ثم يدفن بطريقة جميلة، ثم يدعى له، ثم يوضع في لحده ويكرم لأنه من أهل التوحيد. أما الكافر كما أنك تتخلص من جيفة الغنم أو الكلاب التي تؤذي المارين بريحتها فتدفنها في حفرة وتغطيها بالتراب، وهكذا الكافر يفعل به الذي لم يقبل الإسلام. وتارك الصلاة من هذا الباب الجاحد للصلاة، لأن بعض الناس إذا سمع هذا الكلام يقول المشرك، الله أعلم من، يمكن أصحاب الدنمارك ولا أصحاب أطراف روسيا. لا، تارك الصلاة الجاحد، وما أكثر الجاحدين للصلوات، من هذا الباب لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، يرمى في أي حفرة من الحفر ويغطى حتى لا يتأذى الناس بريحته، ولا يدعى له ولا يصلى عليه ولا يستغفر له، لأنه كافر. تارك الصلاة الجاحد لها كافر، وما أكثر الكافرين في أوساط المسلمين من هذا الباب، ما أكثر الكافرين. وهكذا الذين يسبون الدين ويسبون الله ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا منتشر أيضا خاصة في مثل هذه البلاد وما حولها، يوجد من هؤلاء الأصناف الزبالات، الذي إذا غضب صب الله، ما لك؟ قال أنا غضبت، يعني إذا غضب ما وجد إلا رب العالمين يسبه، هذا يدل على السواد في قلبه وعلى كفر دفين في نفسه، عند الغضب ما يجد إلا الدين والرب والرسول فيسب، فهذا كافر زنديق، إذا مات على هذا لا يبالى به ولا يصلى عليه ولا يدعى له، بل مثل هذا لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس، وعلى ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، فإن سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يضرب عنقه على كل حال. ولكن هذا لولاة أمر المسلمين هداهم الله، الذين ضيعوا إقامة الحدود وفرطوا فيها، وليس لكل أحد.